يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الناظم رحمه الله: فصل في بيان أمور يفعلها العامة، منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب منه، وبيان حكم الرقى والتمائم. ومن يثق بوزعة أو نابي أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عضو من النسور أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه، ثم الرقى من حمة أو عين، فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك الاختلاف في سنيته. أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه، إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر، أو هو من سحر اليهود مقتبس، على العوام لبسوه فالتبس. فحذرا ثم حذار منه، لتعرف الحق وتنأى عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعد أن تكلم المصنف عن بعض أنواع الشرك وما يتعلق بها، جاء هنا الكلام بما يناسب عن أمور متعلقة بالتمائم والرقى ونحو هذا من الأبواب، وسيظهر لنا الرابط ما بين هذا الباب وما بين ما سبق بذكر المسائل المتعلقة به. فهنا يقول: ومن يثق بودعة أو نابي أو حلقة أو أعين الذئاب. من يثق، يعتمد. الودعة قيل هي الصدف الذي في البحر، وذلك أن البعض ربما يعلق هذه الصدف على أعنق أو أعناق الأطفال دفعا للعين أو دفعا للمرض أو نحو ذلك، فهي في جملتها تأخذ حكم التمائم المحرمة. أو ناب، ناب يخصون في ذلك ناب الضبع، يأخذون ناب الضبع ويخرمونه ويربطونه بحبل ويعلقونه إما في وسط الأطفال أو في أعناقهم أو في أعضادهم أو نحو ذلك. فقال: أو حلقة، حلقة خيط يربطونه بطريقة معينة ويجعلون له عقدا، أو أعين الذئاب يزعمون أنهم إذا أخذوا أعين الذئاب وعلقوها أنها تدفع الجن. هذه من جملة الوسائل، فهو يذكر الأمر على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. على سبيل المثال ذكر هنا الودعة، الصدف، ذكر الناب، وذكر هنا أيضا حلقة، الحلقة أو أعين الذئاب، ذكر كذلك الخيط، أو وبعضهم قال الحلقة ما كان من نحاس أو كان من حديد أو نحو ذلك، أو خيط أو عضو من النسور، يعني جزء من النسر من عظمه أو نحو ذلك، فيعلقه أيضا تميمة لدفع العين أو لدفع الجن أو نحو ذلك. قال: أو وتر، الوتر الذي في القوس، وذلك أن الوتر إذا كان عتيقا قديما وقد اهترى أخذوه وجعلوه تميمة وعلقوه بالأجساد. فقال: أو وتر أو تربة القبور، ولا سيما ما يزعمون أنها من تربة الصالحين أو نحو ذلك، فيأخذون منها ويضعونها في جلد أو في غلاف معين يخيطونه ثم يعلقونه، أيضا يجعلون هذه من دوافع العين ودوافع الحسد ونحو ذلك. قال: لأي أمر كائن تعلق، لأي أمر، لدفع عين، لشفاء مريض، لدفع حسد، لرفع سحر أو نحو ذلك. قال: تعلقه، أي حصل له أن علقه على جسده. قال: وكله الله إلى ما علقه. وكله هنا كأنها النقيض مما يجب على العبد. الواجب على العبد أن يعتمد على الله جل وعلا، لأن الذي يملك الضر والنفع هو الله جل وعلا. فإذا انصرف العبد عن هذه العبادة العظيمة وهي عبادة التوكل على الله جل وعلا والرجاء فيما عنده ونحو ذلك، وكله الله، خذله، جعل اتكاله على غيره. وهذا الاتكال على غيره هل ينفع العبد؟ لا ينفع، بل يضره، يضره في إيمانه، ولا يدفع عنه شرا ولا يجلب له نفعا. ومعنى هذا أن الله جل وعلا يتخلى عن العبد الذي ينصرف إلى غيره. وبمثل هذا يا إخوة، بمثل هذا المعنى وهذا المسار، ما جاء في الحديث يقول الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. إيش تتمة الحديث؟ من أشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. إذن الله جل وعلا غني، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الله غني عن عباداتنا ونحن فقراء إليه، بحاجة إلى عونه، بحاجة أن يدفع عنا الضر، بحاجة أن يجلب لنا السر، بحاجة أن يوفقنا، بحاجة أن يسدد أمورنا، والله غني عنا. فلا تستغني في حياتك طرفة عين عن ربك أبدا، في كل أمورك، حتى في مشيك وفي أكلك وفي نومك وفي يقظتك وفي عملك وفي قراءتك وفي تأملك. لو لم يعنك الله لن تعان، ولو حبس الله عنك عونه لا قيمة لك في الحياة ولن تستطيع أن تفعل شيئا. فكل ما نحن فيه هي من نعم الله، نعمة اليد وقبضها، ونعمة الرجل ومشيها، ونعمة العين ونظرها، ونعمة الأذن وسمعها، كله بعون الله جل وعلا. فإذا انصرف العبد عن الله جل وعلا وبدأ يطلب دفع الضراء وجلب السراء وكشف المرض وطلب الرزق من غير الله جل وعلا فيعتمد عليه، وكله الله إليه، وكله الله إليه. وإذا وكلك الله إلى غيره من المخلوقات، ولا إذا كان لا يجوز أن يعتمد العبد على نبي مقرب ولا على ملك مرسل، كيف يعتمد على ناب أو على خيط أو على قوس؟ وبعضهم، قد وجدنا هذا في بعض البلدان، أنه يعلق على صبيه، على طفله، قطعة من لحم الخنزير، من لحم الخنزير، ويزعم أنها تدفع العين أو تدفع الحسد، نسأل الله السلامة والعافية. هذا بلاء، هذا بلاء. فهنا يقول: لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه. ثم الرقى من حمة أو عين، فإن تكن من خالص الوحيين. الرقى، ما هي الرقى؟ الرقى يا إخوة هي الأمور التي يعوذ بها العبد لرفع البلاء، هي الأمور التي يعوذ بها العبد لرفع البلاء من التعويذة، فقال: ثم الرقى من حمة. الحمى هي اللدغة من ذوات السموم كالحية والعقرب، إذا لدغته عقرب أو حية أو نحو ذلك. قال: فإن تكن من خالص الوحيين، قال أو عين، العين طبعا ما يكون من الإنس ولا تأثير للعين إلا بإذن الله، ولا تأثير للعين إلا بإذن الله. الله جل وعلا ذكر العين وأنها قد تكون حتى من غير المؤمن. قال: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، بأبصارهم يضروك بأبصارهم، هذا المعنى. فالعين لها تأثير، العين حق كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين، لو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين، دليل على تأثيرها. وكما جاء في الآثار: العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، لها تأثير وتأثيرها ظاهر وحقيقي، ولكن لا ينبغي التوسع في ذلك، التوسع في ذلك. إن بعض الناس كل أمر، لا سيما النساء هداهن الله، كل أمر تصاب به تحيله مباشرة إلى العين. إذا الولد أصابته حمى قالت: هذه عين. وإذا صار فيه شيء قالت: هذه عين. والتوسع في هذا الباب في الحقيقة هو سلوك للوسوسة. طيب، قبل أن نذكر العين وما يتعلق بها، ما الذي يدفع العين يا أخوة؟ ما الذي يدفع وقوع العين وليس ما الذي يرفع العين؟ التحصين الشرعي. إذا حصنت ولدك أو حصنت ولدك بالأذكار الشرعية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحصن الحسن والحسين، فإذا حصنتهم بالأذكار ما يصيبهم شيء بإذن الله، لأن الذي قضى أمر العين وقدره هو الذي قضى أن الأذكار الشرعية تمنع حصوله، الذي قضى أن العين تقع هو الذي قدر أن العين مع وجود الأذكار الشرعية والتحصين الشرعي لا تقع. فالتوسع في هذا الباب ودائما الكلام عن العين وكل ما يصيب العبد من العين هذا غير صحيح. نعم، العين لها تأثير وقد تؤدي إلى موت الإنسان ولها ضرر ظاهر، لكن التوسع في ذلك ليس بصحيح، لأن الإنسان قد يبتلى في جسده بمرض، وقد يبتلى بسحر، وقد يبتلى بعين، فالبلاء منوع، ليس بالضروري كل شيء يكون إيش؟ يكون العين. إنسان يحس بإرهاق شديد، رح شوف فيتامين دال، احتمال عندك نقص في الفيتامين، ليس بالضروري أن تكون عين، يعني كل شيء ربطه بالعين، كل شيء وكل كلمة أيضا تقال لك أنت تجعل هي سبب للعين فتؤدي إلى إيش؟ إلى التفرق وإلى الاختلاف وإلى تنافر القلوب، لا ينبغي هذا. يحرص الإنسان على أن يحصن نفسه، فإذا حصن نفسه لا يصيبه بإذن الله شيء. يا إخوة، أبان بن عثمان رضي الله عنه، ربما ذكرت هذا مرارا، لما روى حديث: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم، أو من الأذكار، أذكار الصباح والمساء، فقالوا له: أنت أصابك الفالج، الشلل. قال: نسيته في ذلك اليوم، في ذاك اليوم نسيت، أراد الله أن ينفذ قدره، أراد الله أن ينفذ قدره. فالإنسان يحرص على هذه الأذكار ويحصن من معه في بيته. وإذا أصيب الإنسان بالعين فيلجأ إلى الرقية، الرقية كما سيأتي لها تفصيل. وعلى كل حال، الرقية أمر مشروع، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أمر المرأة قال: استرقوا فإن بها نظرة، استرقوا أي اطلبوا من يرقيكم فإن بها نظرة، بها عين. وهكذا الرجل الذي أصيب فمر عليه قوم فرقوه بالفاتحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريكم أنها رقية؟ وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الرقى جائزة ما لم تكن شركا، فالرقية من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يصاب أناس أو يكثر فيهم الإصابة بالعين، هذا قد يحصل. قد جاء في الحديث قول أم المؤمنين أو قول غيرها، قالت: إن بني جعفر تصيبهم العين، يعني سريع ما تصيبهم العين، وربما ذاك لأمر يتعلق بخلقتهم بحسنهم. فقالت: أفأسترقي لهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قالت: أفأسترقي لهم، أطلب لهم الرقية؟ قال: نعم. وهنا تنبيه إلى الآباء وإلى الأمهات: اتقوا الله في أبنائكم، تزينه بأجمل الزينة وتلبسه أفضل اللباس ثم تصوره وتنشر الصور ويكون في أجمل حال، ثم بعد ذلك تشتكي من مرضه ومن شيء طرأ عليه. ينبغي الحرص على تحصين الأبناء هذا أولا، وعلى عدم المبالغة في الزينة ثانيا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن عثمان رضي الله عنه ربما كان يجعل على بعض الأبناء إذا كانت وجوههم حسان يجعل عليهم شيء من السواد، يعني دفعا لأمر العين. فشدة التجمل والزيادة في ذلك والمبالغة لا تنبغي. فارحموا أبناءكم. قال: فإن تكن من خالص الوحيين، يعني كانت من الكتاب والسنة، الرقى إذا كانت من الكتاب ومن السنة، ومن الكتاب على سبيل المثال المعوذات، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعوذ متعوذ بمثلهما، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. تطلق على الثلاث أنها معوذات، وإن كان المراد بالحديث الفلق والناس، لكن أيضا قل هو الله أحد من المعوذات. فإذا هذه من المعوذات، والقرآن كله للرقية، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وننزل من القرآن، ليس من هنا تبعيضية، قال العلماء من هنا بيانية، أي ليس معناها بعض القرآن رقية وبعضه ليس برقية، القرآن كله رقية، ولكن قد ورد في النصوص الشرعية ما يحدد بعض السور أو بعض الآيات، كآية الكرسي مثلا أو آخر البقرة مثلا، هذه أيضا ماذا لها تأثير ظاهر، وقد دل على ذلك النصوص. قال: فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته، هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه ورقاه جبريل، وكانت تساعده عائشة أيضا رضي الله عنها وأرضاه على أمر الرقية. وهنا ننبه على أمر نبهنا عليه مرارا، وهو أن الإنسان في الأصل هو راقي نفسه، هو من يرقي نفسه ويرقي أهل بيته. تأخذ نفسك إلى راقي شرعي، ماذا سيقرأ عليك الراقي الشرعي؟ يقرأ عليك شيء غير ما تعرف من القرآن ولا أبدا؟ ما تستطيع تقرأ المعوذتين، تقرأ آية الكرسي أو آخر البقرة، الفاتحة تكررها؟ تستطيع. طيب لماذا قضية الراقي الشرعي والذهاب إليه؟ لا يمنع أن إنسان يذهب، ولكن أن يستغني به عن أن 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 يقوم هو بنفسه عن هذا الأمر لا. كل إنسان راقي، كل من يقرأ القرآن فهو يستطيع على أمر الرقية. الرقية يا إخوة ليست وظيفة، انتبهوا. وفي قول الصحابي وفي النصوص: أفيكم راق، يعني أفيكم قارئ، ما كان في أحد متخصص حاط له مكان يقول الراقي فلان اذهبوا إليه، قارئ يقرأ قرآن، إذن هو راقي. المبالغة في هذه القضية وجعلها وظيفة وصارت مواعيد، وأسعارهم أشد من أو أغلى من أسعار الاستشاريين. لو في طبيب استشاري قلب أو استشاري مخ وأعصاب، الراقي سعره أغلى. أحد الرقاة يذهب قال أنا والله ما أخذ فلوس على الرقية، أنا أرقي بالمجان، وعندي زيت في علبة قيمته 2000 درهم. تلاعب بأموال الناس وغش لا ينبغي. من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، ولا ينبغي أن 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 نفسد هؤلاء. لمن الذي يفسد هؤلاء؟ من يصدقهم ويذهب إليهم ويتوسع في هذا الأمر. فعلى كل حال هذا الباب باب يعني فيه إشكالات كثيرة جدا، وتوسع الناس في باب التجربة توسعا كبيرا حتى سمعنا بالأعاجيب فيه. فينبغي الحذر والتنبه، وقبل أن تلجأ إلى الرقية ابدأ بالتحصين. لكن تهمل التحصين سيأتي أمر الرقية، ستحتاج إلى الرقية. ما دام أنت مفرط في أذكار الصباح والمساء فإنك ربما بعد ذلك تحتاج إلى من يرقيك، أو تصاب بأمراض أو نحو ذلك، عافانا الله وإياكم. لأن الشيطان متربص بالإنسان، متربص به، سواء في أمر عين أو في حسد أو في سحر أو نحو ذلك. قال فذاك من هدي النبي وشرعته، أي من شريعة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الرقية، في قول النبي صلى الله عليه وسلم أعرضوا رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أمر الرقية. قال وذاك لا اختلاف في سنيته، يعني لم يختلف أحد في أنه سنة أن الإنسان يرقي نفسه أو يرقي غيره. وهل يطلب الإنسان من غيره الرقية؟ من حيث الجواز جائز، ولكن كرهه أهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عكاشة بن محصن في 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، قال لا يسترقون، لا يطلبون الرقية، لا يقول ارقني، يرقي نفسه أو يرقيه غيره من غير طلب، يرقيه غيره من غير طلب. ولذلك إذا ذهبت إلى مريض فبادر بالرقية له. والرقية ما يا أخوة دعاء، هي الدعاء الوارد، الدعاء الوارد في كتاب الله جل وعلا من الآيات أو السور، أو في الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله أرقيك، أو اللهم رب الناس أذهب الباس، أو نحو ذلك ما مما ورد في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا حينما نتكلم عن الرقى لابد أن نعلم أن الرقى على قسمين، رقى شرعية ورقى شركية. الشرعية ما كانت من كتاب الله جل وعلا، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم باللغة العربية، لأن الأصل في الأذكار أو التحصين بالأذكار أنها إيش؟ على التوقيف، لا تغير المعاني، لا يقول أحد أنا سأرقي بلغة أخرى. في الأصل الرقية لابد يتعلمها العربي وغير العربي، وغير العربي يتعلم الرقية. بسم الله أرقيك ما يترجمها، واضح؟ لا، يحرص على الرقية بالوارد، لأن هذه الأذكار سواء في باب الرقية أو في غيرها، الأصل فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال كما هو لا أن يغير. وهنا لطيفة ذكرها ابن حجر رحمه الله، أن أهل الكتاب لما حرفوا وغيروا لم يغيروا نصوص الرقية، يقول هكذا، يقول لم يغيروا نصوص الرقية، قال ولو غيروها ما استفادوا منها، ولو غيروها ما استفادوا منها. ويعني العهد عليه رحمه الله في هذا الأمر. إذن هذه الرقى الشرعية. الرقى الشركية أن تكون باستغاثة بغير الله أو دعاء غير الله، كدعاء السحرة أو الاستغاثة بالشياطين أو نحو ذلك. الاستغاثة بغير الله أو هذه الأمور، هذه رقى شركية، كان يقول يا فلان أغث ولدي أو يا فلان اشفي مريضي، أو هذه رقى شركية لا تجوز، ولا تجوز أن تكون بغير العربية. طيب الدعاء يجوز أن يكون بغير العربية؟ الدعاء يجوز، يجوز الدعاء لا إشكال فيه. طيب ذهابك إلى إنسان تقول اللهم اشفه اللهم اشفه اللهم اشفه، هذا دعاء، هذا دعاء جائز، اللهم اشفه اللهم عافه، الله صلى الله أن يرفع عنك هذا المرض، هذا دعاء لا حرج فيه، ليس بالضروري أن يقيد بلفظ لأنه لم يرد. فإذا قلت الرقية الواردة فتقولها بألفاظها، بألفاظها الواردة. قال أما الرقى، ويبين القسم الثاني وهي الرقى الشركية وغيرها، لأن هناك أيضا رقى محرمة، وهذه الرقى المحرمة يا إخوة مثل الاعتماد عليها، هي رقية شرعية لكن يرى أنها إيش؟ أنها تنفع بذاتها، هذا لا يجوز، هذا سبب من الأسباب، الذي ينفع ويضر هو الله جل وعلا، وهي من أنفع الأسباب، لكن لا تخرج عن كونها سببا من الأسباب، لا تخرج عن كونها سببا من الأسباب، والأسباب قد تبذل ويتخلف المسبب، ليس كذلك؟ المسبب يتخلف. فقال أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، الشيطان يوسوس لأصحابه، وربما كرر بعضهم بعض الكلمات في دعائه أو بعض العبارات غير المفهومة وظن أنه بهذا. وعلى كل حال فاستغفال العوام بالعبارات غير المفهومة هذه وسيلة للجذب، وسيلة للجذب، تدخل على الراقي عنده طقوس معينة، يقول لك راقي شرعي، لكن ينظر إليك وينظر إلى جسدك ويبدأ يتقمص شخصية غريبة، وإذا جئت تتكلم يقول انتظر لا تتكلم. فهذه الطريقة ما هي بطريقة شرعية يا أخوة، انتبهوا، ما هو الراقي، من هو الراقي، من الذي يقرأ يضع يده؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل كما في سنن ابن ماجه ومسحور، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال اخرج عدو الله، اخرج عدو الله. وهكذا الرقية ان تقرا عليه المعوذات، تقرا عليه، لكن لا تبالغ في افعال تستجر بها اموال الناس وتستغفل الناس، ويؤدي الأمر إلى ضعف إيمانهم بالتعلق بك، هذا شر. وهذه من الرقى المحرمة، حتى لو استخدمت في نفس الرقى رقى شرعية لكنك أردت التوصل بها إلى إفساد في عقائدهم أو إلى إفساد في أموالهم أو إلى إفساد في تصوراتهم أو إلى التعلق بك، هذا الفعل لا يجوز، هذا الفعل لا يجوز. إذا انتفع الناس قل لهم هذا بفضل الله وحده، هذا بفضل الله، القراءة هذه مجرد سبب، وأنا أمرض وأتعب وأعيا وأحتاج من الله أن يشفيني، لا تجعل الناس أن يتعلقوا بك وتبدأ يعني تجرب عليهم أمور وتبالغ في أمر التطبب فيهم في قضية الرقية. فالنبي صلى الله عليه وسلم في قضية الرقى الشركية قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك، أي الغير شرعية، أما الشرعية فقد ورد فيها الأحاديث السابقة. قال وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية، فبلا مرية فاحذرنه، إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر، يعني لعله يقول يا سيد فلاني أغث، هذا صار دعاء غير الله جل وعلا فوقع في الشرك، أو يدعو الجن بأسمائهم أو بأوصافهم أو يدعو بألفاظ غير عربية يريد بها الاستعانة بالشياطين أو نحو ذلك، فقد يقول أمرا أنت لا تفهمه، وقد يكون كفرا، قد يكون كفرا عياذ بالله، عياذا بالله. قال: أو هو من سحر اليهود مقتبس، لأن من أشهر من استعمل السحر هم اليهود، من أشهر من استعمل السحر وتعويذات السحر ونحو ذلك هم اليهود، فقد يكون هذا المعوذ لك أخذ من سحرهم، أو أخذ من عباراتهم، أو أخذ من أذكارهم فاستعملها في رقيته. قال: أو هو من سحر اليهود مقتبس على العوام، لبسوه فالتبس، التبس على الناس، هل هو حق أم هو باطل؟ قال: فحذرا ثم حذاري منه، تكرار وتأكيد، الحذر من الرقى المحرمة، الحذر من الرقى الشركية، الحذر من الرقات الذين يتلاعبون بعقول الناس وبأديانهم، الحذر. قال: فحذرا ثم حذاري منه. الآن هو يتكلم عن قضية السحر، ثم أعطى قاعدة في عموم الدين، قال: لا تعرف الحق وتنأى عنه. ما أجمل هذه العبارة اللطيفة، لا تعرف الحق وتبتعد عنه. عرفت الحق، هو بيّن لك أنواع الشرك قبل ذلك، وبيّن لك حرمة الرقى المحرمة والشركية، عرفت الحق لا تنأى عنه، لا تبتعد عن الحق. وإذا نظرنا في هذه القضية التي ختم بها هذا الفصل، فصل الكلام عن الرقى، وهو قضية عدم الإعراض عن الحق، فإن الناس يعرضون عن الحق يا إخوة لأسباب كثيرة، في جملتها 10 أسباب. في جملة الأسباب التي تبعد الإنسان عن الحق 10. أول هذه الأسباب الهوى، يتبع هواه ويسلك ما أرادته منه نفسه الأمارة بالسوء. الأمر الثاني الجهل، ومن جهل شيئا عاداه، وجهلك يمنعك من اتباع العلم. الأمر الثالث الدنيا، فإن الإنسان قد ينحرف عن الحق، بل ويعادي الحق إذا كان مقصده أمر الدنيا والتزود بشيء منها. الأمر الذي يليه رفقاء السوء، فنبينا صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله، أو الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كنافخ أو كحامل المسك ونافخ الكير. فالجليس السوء له أثر عليك، ولذلك ينبغي على الإنسان أن يصاحب ويختار في صحبته. يقول عثمان رضي الله: والله إني لأتخير أصحابي، أتخير، ما تجالس كل أحد، ولا تصاحب كل أحد، ولا تسافر مع كل أحد، ولا تتلاقى مع كل أحد وتجعله مصاحبا لك أو رفيقا لك. اختار، أشد من اختيارك لصحة صك النقود. فتحرص على الصديق الذي إذا نسيت ذكرك، وإذا ذكرت أعانك، إذا غفلت نبهك، هذا الصديق الذي يحرص عليه. أيضا من الأسباب في الانحراف التقليد الأعمى. التقليد هو أخذ قول من غير معرفة الدليل، الأخذ بقول من غير معرفة الدليل. إذا قال لك شيء أخذت به، وهذا الأمر يا إخوة التقليد أثره عظيم، أثره على العقائد، وأثره على العبادات، وأثره على الأخلاق والسلوك، وهو من أعظم أسباب الانحراف عن الحق. لذلك قال بعض من قال من متعصبة المذاهب، قال: كل آية تخالف مذهبنا فهي مؤولة أو منسوخة، وحديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ. الآية مؤولة، الآية منسوخة، ليس كلام إمامنا، تقليد أعمى. كذلك الغفلة، والغفلة داء عظيم، والمطلوب من الإنسان أن يكون يقظا متنبها. وكم فوتت الغفلة على أصحابها من حق، كم فوتت عليهم من مكاسب، وكم فوتت عليهم من أجور. ثم أيضا العاطفة، فإن بعض الناس يقرأ الأمور بعاطفته، وما أجمل ما قاله أحد العلماء: العواطف إن لم تضبط صارت عواصف تعصف بصاحبها. ففهم الدين من جهة العاطفة أدى إلى خروج الخوارج، وإلى تقليدهم، وإلى التكفير، وإلى الانقلابات، وإلى غير ذلك. فالعاطفة لا بد أن تضبط بالشرع. أيضا الحسد، لأن بعض الناس إذا أتاه الحق من فلان لا يقبله، حتى لا يقال فلان أفضل منه، فلا يقبل الحق. وقد نبه على هذا المعلم رحمه الله في أي كتاب؟ القائد إلى تصحيح العقائد، أحسنت. الغلو من أعظم أسباب الانحراف عن الدين. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه، في الحديث. الغلو سبب عظيم من أسباب الانحراف، وهو نقيض إيش؟ التفريط. فدين الله كما قال العلماء بين الغالي فيه والجافي عنه، دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. أيضا الأمر الأخير الذي هو من أعظم أسباب الانحراف، ولا سيما في أزمنتنا المتأخرة هذه، الحزبية. الحزبية سبب عظيم، لأن الإنسان إذا دخل في حزب من الأحزاب فجاءه الحق بنقيض حزبه لا يقبله، هو يعيش لا يحقق هدف الإسلام، يحقق هدف التحزب. وربنا جل وعلا حذرنا من التحزب وأمرنا بالوحدة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالحزبية سبب عظيم من أسباب عدم قبول الحق، سبب عظيم من رد النصوص، سبب عظيم من أسباب التأويل، سبب عظيم في إزهاق الأرواح، سبب عظيم في قتل الناس. وتصور أنت أنه لا يوجد تحزب، وإن كان هذا أمر قدري كوني قدره الله جل وعلا، لكان الناس أمة واحدة. ولكن قضى الله جل وعلا عنده بحكمته سبحانه وتعالى أن يكون هذا الخلاف، ولكن أمرك أن تجتنب الخلاف وأن تتمسك بالحق. نعم، نقف على هذا إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد.